السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا اللقاء، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص فيه نياتنا وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى. وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة، ونحن في الليلة يعني قبل الأخيرة، يعني غدا وبعد غد وننتهي. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 14 من شهر شعبان لسنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 17 من شهر مارس لسنة 22,200 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ومتوفى سنة 77,300 من الهجرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، ويجعله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم آمين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران.
نعم. ما زال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الركن الخامس من أركان الإيمان، مع حديث جبريل عليه السلام. وأركان الإيمان كما مر بنا: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نحن الآن في الركن الخامس من أركان الإيمان، ويذكر لنا ما يحدث في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء. الجسر اللي هو الصراط، الجسر هو الصراط. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبقدر ثبوت قدم الإنسان على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط يوم القيامة. وليست القضية قضية بهلوان يستطيع أن يمشي على الجسر ولا يسقط، له أعمالك كل بأعماله يجوز على هذا الصراط. فمن الناس من يمر كالريح، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركائب الإبل، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخدش وينجو، ومنهم من يخدش ويكردس، كل بحسب عمله. وهذا الصراط قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر عليه الناس، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، كل بحسب عمله. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم، وهو من قول أبي سعيد وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال عن هذا الصراط إنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة. وهذا كما يقول أهل العلم لا يمكن أن يقوله أبو سعيد الخدري من عند نفسه أبدا. الصحابة رضي الله عنهم أتقى وأخشى لله من أن يتكلموا في الغيبيات من عند أنفسهم، ولذا يقول أهل العلم هذا موقوف له حكم المرفوع، يعني الأصل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما حدث به لم يقل قال رسول الله، وإنما ذكر ذلك، قال الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، لكن يقينا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال. الصراط على الصحيح أنه فوق جهنم، يوضع فوق جهنم. فتصور أنت وأنت تمر على هذا الصراط أن جهنم بالأسفل، يعني وفي احتمال السقوط. ولأجل ذلك نتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قضية خطيرة جدا، في الإنسان يستعد لهذا اليوم. ونجاتنا على هذا الصراط إنما تكون بأعمالنا في هذه الدنيا، كما نقلنا ذلك ابن القيم، بقدر ثبوت قدم الإنسان على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمه على الصراط يوم القيامة. وهذا والعلم عند الله تبارك وتعالى الذي عليه جماهير أهل العلم هو مفهوم قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والورود هنا المرور فوق النار على الصراط، هذا هو الورود، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ولما ورد ماء مدين، يعني قرب من ماء مدين وهو لم يدخل في الماء أو في البئر وإنما جاء عنده. وكذلك هنا هذا هو الورود. جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا ما في إنسان إلا ويمر يدخل جهنم ثم ينجي الله الذين اتقوا، وأخذوا هذا من قول عبد الله بن رواحة إن ثبت عنه أنه قال لما قرأت عليه هذه الآية وإن منكم إلا واردها بكى، قال هذا الورود فمتى يكون الصدور، يعني متى نصدر عنه، يعني نخرج من هذا المكان. فذهب البعض من أهل العلم إلى أن جميع الناس مؤمنهم وكافرهم يدخلون النار ثم ننجي الذين اتقوا، وذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الكلام غير صحيح، وأن المقصود بالورود هو المرور فوق الصراط، وهذا هو الأظهر، أن المقصود بالورود هو المرور فوق الصراط. قال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران، وهو الذي لا تسعفه أعماله، أما المؤمنون فيجتازون هذا الصراط على تفاوت بينهم كما قلنا لمح البصر، سرعة الريح، سرعة البرق، كالطير، كأجاويد الخيل، كركاب الإبل، مشيا على الأقدام، مخدوش ناج ومخدوش مكدس، والله المستعان. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما.
نعم، النار والجنة حق، أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة عن الجنة وعن النار، وجاء هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما موجودتان مخلوقتان، ورآهما النبي صلى الله عليه وسلم، ورأتهما الملائكة، رأت الجنة والنار. قد جاء في الحديث أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر فيها، فنظر فيها قال: والله لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفت الجنة بالمكاره، فقيل جبريل: انظر فيها، فنظر فيها قال: أخشى أن لا يدخلها أحد. وقيل لجبريل: اذهب إلى النار فانظر فيها، فنظر فيها فقال: والله لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفت بالشهوات. ثم قيل لجبريل: انظر فيها الآن، فنظر فيها فقال: أخشى أن لا يفلت منها أحد. فالجنة في مكاره قبل الدخول إليها، مثل حضوركم الآن. أنا ما أتكلم عن الذي يحب طلب العلم وكذا، لا، الذي يحب أن يجاهد نفسه ويجتهد في تحصيل العلم والقرب من الله تبارك وتعالى، غيركم يذهب يلعب الآن ويشاهد البرامج والأفلام، واللي نايم واللي يلعب، تقوم لصلاة الفجر، تتوضأ قبل أن تأتي، وإن كنت جنبا تغتسل، تخرج زكاة مالك، تصوم شهر رمضان، تصوم غيره تقربا إلى الله تبارك وتعالى، تمتنع عن الطعام والشراب والشهوة، تجاهد في سبيل الله، تعرض نفسك للموت، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، كل هذه أشياء مكاره، لكن الإنسان يقدم عليها رجاء ما بعدها، رجاء الفوز بالجنة، رجاء الفوز بالحياة الأبدية الخالدة، وليس مجرد دار عبور كما قال عيسى بن مريم: عبروها ولا تعمروها. فيجتهد الإنسان على نفسه حتى يكون من أهل الجنة، والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني كما أن الجنة قريبة كذلك النار قريبة، والسعيد من وفقه الله تبارك وتعالى لدخول الجنة والنجاة من النار، جعلنا الله وإياكم منهم. قال: موجودتان لا فناء لهما. هذه المسألة فيها خلاف ضعيف جدا، وهو: هل تفنى الجنة والنار أو لا تفنى، أو هل تفنى النار أو لا تفنى. باتفاق أن الجنة لا تفنى، لكن اختلفوا هل تفنى النار أو لا تفنى، على ثلاثة أقوال. القول الأول والذي عليه جماهير أهل العلم، وفيه نقل الإجماع ابن حزم وابن تيمية وغيرهما، أن الجنة والنار لا تفنيان. وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن تيمية في نقضه لكتاب مراتب الإجماع رد على ابن حزم في مسائل، وهذه وافقه عليها ولم يرد عليه، فدل على أنه يرى هذا القول، وهو قول أهل العلم جلهم، وهو أن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى. القول الثاني أن النار تفنى، أن النار تفنى، جاء فيه حديث أنه يأتي على النار يوم تصفق أبوابها، يعني ما فيها أحد، خلاص عذبوا بما فيه الكفاية، ثم صاروا يعني إلى لا شيء، ويعيش أهل الجنة وانتهى الأمر. وهذا من باب وأن رحمتي سبقت غضبي، فقالوا النار تفنى، وهذا قول ضعيف بعيد، ينسب إلى ابن تيمية وينسب إلى ابن القيم، ولكنه لا يثبت لهما هذا القول، والله أعلم. والصحيح أنه لا تفنى لا الجنة ولا النار. هناك قول ثالث، وهو أنهم يجعلون النار قسمين، فيقولون نار الكفار ونار الموحدين، فيجعلون النار التي يدخلها أهل الكبائر غير النار التي يدخلها الكفار، يجعلون النار نارين، نار يدخلها الكفار ونار يدخلها أهل الكبائر. يقول لأن عذاب أهل الكبائر ليس كعذاب الكفار، وأهل الكبائر هؤلاء بالإجماع خلافا للخوارج، يعني الخوارج لا عبرة بخلافهم، لا يعد خلافهم خلافا، كل أهل الكبائر طالما أنهم موحدون مصيرهم إلى الجنة. فإذا قلنا إنهما ناران فنار الموحدين يقينا لن يبقى فيها أحد، كلهم مصيرهم إلى الجنة في النهاية، يعذبون بقدر ما ارتكبوا من الكبائر ثم مصيرهم إلى الجنة. وبذلك قالوا تفنى هذه النار، أي نار الموحدين. والأقرب والأصح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا الجنة تفنى ولا النار تفنى، ولا يوجد دليل على وجود نارين، نار للكفار ونار لأهل الكبائر. وإن كان لا شك أن النار دركات، والله جل وعلا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهي دركات، ويكون درك أهل الكبائر ليس كدرك الكفار. ولذا قال أهلهم أشد الناس عذابا المنافقون، ثم بعد المنافقين المرتدون، ثم بعد المرتدين يعني الأقل عذابا الوثنيون الكفار الأصليون، ثم بعد الوثنيين أقل منهم عذابا وهم الكتابيون اليهود والنصارى. لكن في النهاية كلهم من أهل النار، لكن النار دركات يتفاوتون. والذين أحسن طبعا من النصارى واليهود لهم أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله جل وعلا. وعلى كل حال الصحيح أنه الجميع يعني يبقى إما معذبا في نار جهنم وإما منعما في جنات النعيم، ويقضى على الموت، ما في موت أصلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت على صورة كبش يوضع بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل النار لأهل الجنة أقبلوا فيشرئبون، فيقال لأهل النار أقبل فيشرئبون، ينظرون فينظرون إلى الموت الكبش هذا، فيقال لأهل الجنة هل تعرفونه؟ فيقولون نعم هذا الموت، ويقال لأهل النار هل تعرفونه؟ يقول نعم هذا الموت، يعرف أهل الجنة وأهل النار، قالوا هذا الموت، فيذبح الموت، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، خلاص ما في موت، الموت ذبح، ما في شيء اسمه موت، قتل الموت قتل، ويصور على صورة كبش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن الموت ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح. أحيانا الإنسان تصيبه سكتة قلبية لخبر مفرح، وأحيانا العكس تصيبه سكتة قلبية لخبر محزن. هذا الخبر عظيم جدا، ما في موت، فلولا أنه ذبح لمات أهل الجنة من شدة الفرح ولمات أهل النار من شدة الترح. جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه.
نعم أكمل.
كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر.
طيب، قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. الحوض هو حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الكوثر وقيل غير الكوثر، حوض غير الكوثر، هذا حوض آخر غير الكوثر. والكوثر في الجنة كما قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. قيل الكوثر هو الشيء الكثير، وقيل الكوثر نهر في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر وهو نهر في الجنة، وهو الصحيح. أن الكوثر نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون، يسقيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم. وفي رواية: من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يسخب فيه ميزانان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الكوثر. واختلف أهل العلم هل لكل نبي حوض أو فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء حوض. الخلاف مبني على حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض. من صحح هذا الحديث قال لكل نبي حوض، ومن ضعف هذا الحديث قال فقط محمد صلى الله عليه وسلم الذي له الحوض. والحديث أخرجه الترمذي من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والصحيح أنه مرسل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى عندنا الأصل أن الحوض خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون للأنبياء حوض، لكن لم يصح في هذا الشيء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هنا مسألة، وهي أنه جاء في بعض طرق الحديث أنه يذاد أقوام عن الحوض، يذاد أقوام عن الحوض، وهذا الحديث جاءت فيه روايات كثيرة أذكرها لكم ثم نبين الصواب فيها إن شاء الله تعالى، وكلها في الصحيحين. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم أو لأغلبن عليهم، فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، أي يمنعون، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وفي حديث عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة الراوي عن أسماء يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتنى عن ديننا. وفي حديث سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وفي رواية: بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذا وهذا الحديث في الصحيحين، بعضها متفق عليها وبعضها في مسلم أو في البخاري. وفيها أنه يذاد أناس عن الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم من هؤلاء الذين يذادون عن الحوض على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قامت عليها حروب الردة عندما قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدين، سواء من ادعى النبوة كمسيلمة وطليحة الأسدي والأسود العنسي وسجاح وغيرهم، أو من لم يدعي النبوة لكنه ارتد وترك دين الله تبارك وتعالى. فقالوا هؤلاء هم المرتدون بدليل قول النبي أو قول الملك للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. فيكون المقصود هنا المرتدون الذين تركوا دين الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصحابة، وهذا عليه أكثر أهل العلم. القول الثاني أن المراد هنا المنافقون، والمنافقون كما لا يخفى عليكم هم على ثلاثة أحوال. قسم من المنافقين يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم بأسمائهم ومعروفون عنده صلوات ربي وسلامه، معروفون عند المؤمنين كعبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس وغيرهما، ولا عرفوا بالنفاق والوالد حنظلة الذي غسلته الملائكة، والده يقال له الفاسق سبحان الله، وهو صحابي جليل وأبوه فاسق فاجر منافق. طيب، فالقصد أنهم قالوا المقصود المنافقون، والمنافقون هنا قسم معروفون عند النبي صلى الله عليه وسلم وقسم معروفون بصفاتهم كما قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني يعرفون بلحن القول لكن لا تعرف أسماؤهم، ولكن تظهر منهم علامات أو تصرفات تدل على نفاقهم. وقسم آخر وهم الذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، وهذا هو القسم الثالث. قالوا والمنافقون سواء كانوا ممن عرفوا بنفاقهم أو ممن أخفوا نفاقهم وتظهر منهم علامات، أو من أخفوا نفاقهم ولم تظهر منهم علامات، قالوا هم المقصودون في هذا. ولذلك كان النبي يظن أنهم من أصحابه، يظن أنهم من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. القول الثالث أن الذين يذادون عن الحوض هم أهل البدع، أهل البدع وهي الفرق الثنتان والسبعون فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا هؤلاء هم الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا مسلمين، إلا إنهم يذادون عن الحوض، وإذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون في نار جهنم لكن مستحقون لدخول النار، لأن البدعة أشد من الكبيرة. فيكون بذلك مقصودين بهذا الحديث، بدليل أن ابن أبي مليكة راوي هذا الحديث عن أسماء كان يقول اللهم لا تجعلنا منهم، هو ليس بصحابي ولا يرى أن المقصود هم الصحابة، وإذا قال اللهم لا تجعلنا منهم، وفي بعض روايات الحديث يقول أمتي أمتي. أما من يقول من أهل البدع المنحرفين يقول المقصود هنا الصحابة أبو بكر وعمر، هذا كذب وزور وبهتان، هؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين رضي الله عنهم. وإذا قالوا ذلك رد عليهم الخوارج، قالوا وعلي منهم. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان من الذين يذادون فعلي يذاد على الحوض، ونحن كأهل السنة لا نقول بهذا، لا علي ولا أبو بكر ولا عمر، هؤلاء هم الذين قاتلوا المرتدين وهم الذين نصروا دين الله وعز الله بهم الدين سبحانه وتعالى. فدعوى أن هؤلاء الصحابة ليس بصحيح. وقول النبي أصحابي لا يريد الصحابة اللي هو بالتعريف الذي اصطلح عليه أهل العلم متأخرون، وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وإن المقصود أصحابهم في اللغة الذين كانوا يسمون صحابة. ولما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم قبل ذلك بقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فاستأذنه بعض الصحابة أن يقتله، فقال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فسماه من أصحابه، منافق معلن للنفاق أو ظاهر نفاقه، ومع هذا قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ولما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فقال ومن أحق أن يتق الله مني؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له خالد يا رسول الله أضرب عنقه، قال لا لعله يصلي، قال كم من مصل لا تنفع صلاته؟ قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فسماه أصحاب من أصحابه وليس من أصحابه، هذا منافق. فالقصد إذن أن تسمية الصحابة من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، هذه التسمية متأخرة لا تنطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال أصحابي أصحابي والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر.
نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. ولواء الحمد يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويحشر الناس تحته. نعم،
كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلا وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان وبعده يشفع كل مرسل وبعده يشفع كل مرسلي وكل عبد ذي صلاح وولي.
نعم، الشفاعة هي الوساطة، الشفاعة هي الوساطة، وهي أن الإنسان بعد أن كان وترا وحده فيأتي أحد يقف معه فيقال صار شفعا بعد أن كان وترا، وهو طلب الخير للغير، الشفاعة طلب الخير للغير. قال كذا له الشفاعة العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به، ذكر المؤلف اثنتين والصحيح أنها ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، والشفاعة الثانية الشفاعة لدخول الجنة، والشفاعة الثالثة هي الشفاعة لكافر. الأولى الشفاعة العظمى، والثانية الشفاعة في دخول الجنة، والثالثة الشفاعة لكافر. أما الشفاعة العظمى فهذه تعرض على أولي العزم من الرسل عندما يجتمع الناس في الموقف وتقترب الشمس ويزيد العرق. وهذا اليوم العظيم يوم القيامة، والناس يريدون أن يفصل الله بينهم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة غيري؟ اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيذهبون إلى نوح فيقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى البشر، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إني دعوت على قومي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول مثل ما قال نوح، ثم يرشدهم إلى موسى فيأتون موسى فيقول مثل ما قال إبراهيم ويرشدهم إلى عيسى فيأتون عيسى فيقول له، طبعا عندما يذهبون إلى إبراهيم إبراهيم يقول: لست لها، نفسي نفسي، إني كذبت ثلاث كذبات. وموسى يقول: إني قتلت نفسا. وعيسى عليه الصلاة والسلام عندما يأتونه أيضا يقول: نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد، ولا يذكر ذنبا. فيأتون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا محمد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. قال: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها، ثم يلهمني الله محامد لا أعلمها، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول: فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله: سنرضيك في أمتك. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، هذه الشفاعة العظمى، وهذه هي المقام المحمود، هذه هي المقام المحمود، وهي الوسيلة والفضيلة. عندما نقول: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، هي هذه الوسيلة الفضيلة المقام المحمود، هي الشفاعة العظمى، هذه هي التي ندعو فيها، ندعو للنبي بها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا، يعني سلوا لي الوسيلة، فإنها لا تصح إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا، وهو هو صلوات ربي وسلامه عليه. فيشفع صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثانية بعد أن يقضي الله بين الناس ويحكم لأهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار، لا يدخل أحد الجنة حتى يشفع النبي بدخول الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يطرق باب الجنة، وهي الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه لا يشفع لكافر، لأن من شروط الشفاعة الإذن والرضا، الإذن والرضا، والرضا قسمان: الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. ولذا بعض أهل العلم يقول شروط الشفاعة ثلاثة: الإذن، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع. وتسمعون بعض أهل العلم يقول شرطان: الإذن والرضا، ولكن الرضا يجعلها شرطين: الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. فيشفع النبي في عمه أبي طالب، وذلك أن العباس بن عبد المطلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: قد علمت ما كان يصنع أبو طالب معك، فهل نفعته بشيء؟ لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دينه، لكن قدر الله أنه لم يسلم. فقال: هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، توضع تحت قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يشفع أحد بكافر أبدا، وهي ليست شفاعة بإخراجه من النار، وإنما شفاعة بتخفيف العذاب عنه. وأبو طالب كان يعرف الحق كغيره، لكنه امتنع عن قبوله كما قال: ودعوتني، يقول أبو طالب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، فلقد صدقته، وكنت قبل أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما مرض أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأسه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، ويقولان له: أتترك دين عبد المطلب؟ أتترك دين آبائك؟ فمات وهو على دين آبائه لولا الملامة أو مخافة سبة. فامتنع من أن يقول هذه الكلمة، وكم كنا نتمنى أن يقولها أبو طالب، لكن لله حكمة لا نعلمها. والعجيب أن عبد الله بن أبي أمية الذي منع أبا طالب أن يقول لا، هو أسلم بعد ذلك، سبحان الله، وهو أخو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنه، لأنه أسلم. على كل حال، فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يشارك الناس في الشفاعة أو الشفاعات الأخرى، الشفاعة لأهل الكبائر، فيشفع فيهم النبي، يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويشفع غيره من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون، ويشفع الآباء للأبناء، ويشفع الأبناء للآباء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ونحن عندما نصلي على الأموات نسأل الله أن يشفعنا فيهم. ويوم القيامة أيضا يشفع المسلمون بعضهم لبعض، يشفع الصالحون والأتقياء والأولياء للناس، ويشفع الآباء للأبناء والأبناء للآباء، وهكذا. فالشفاعات كثيرة، لكن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاث شفاعات لا يشارك فيها أحد.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، في نهاوي الحياة يطرحونا فحما فيحيون وينبتونا، كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته.
نعم. يخرج الله من النار كل من قال لا إله إلا الله، كل مؤمن يخرج الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة، مثقال حبة من خردل. من لم يعمل خيرا قط لكنه موحد، يخرجهم الله من النار، لكن يتفاوتون في خروجهم. حتى جاء في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى: من أقل الناس منزلة في الجنة؟ فيقول: هو رجل آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار، وآخر من يدخل الجنة. فعندما يأتي عند باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة، يقول: يا رب وقد أخذ الناس منازلهم وعطوا اعطياتهم. فيقال له: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقال: لك مثله ومثله 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 ومثله. فيقول: رضيت ربي رضيت. يقول: ولك عشرة أمثاله. يعني ذكرها الله خمس مرات، ثم قال لك عشر أمثالها. هل عشر أمثالها الخمسة إلى عشرة أو خمس أمثال الخمسة فتكون ها 25؟ نعم، لا، عشر أمثال الخمسة 50، ولك عشر أمثاله، يعني 50. الحين واحد يقول راضي لو عند الباب المهم ندخل الجنة، صحيح؟ صحيح. لكن المسلم يعني الأصل أن يسأل الله تبارك وتعالى الفردوس، فإنها أعلى الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة. فالإنسان المسلم لا يعني يرجو، والله كريم سبحانه وتعالى. فالشاهد أن أقل أهل الجنة منزل من له 50 ضعف أو 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا هذه. يقول هنا ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون، أنه عذب في النار ولا يبقى منه إلا مثل عجب الذنب، فيخرج فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني لما يجيها الماء وكذا شلون تنبت هكذا ينبتون سبحان الله. ثم يعود آدميا كاملا، ذهب عنه يعني آثار العذاب، وليس أمرا هينا أن يعذب الإنسان. ولذلك جاء في الحديث يؤتى برجل من أهل النار من أنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يخرج، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول لا يا رب، غمسة واحدة. فبعض الناس يقول مو مهم، أهم شيء أموت موحدا حتى لو يدخل إلى النار فترة، وهذا مهم أني أخرج إلى الجنة. أول شيء ما هو بسيط عذاب النار، ثاني شيء من يقول أنه سيستمر على المعاصي ولن يكفر؟ لأن المعاصي بريد الكفر، إنسان يبدأ بها معاصي 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 ثم تنتهي به إلى الكفر والعياذ بالله. لن الشيطان لا يرضيه أن يبقى الإنسان صاحب كبيرة فقط، ما يرضيه هذا، بل يسعى أشد السعي لأن يخرج الإنسان من الملة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.